مرحبا، أنا نهاد الجريري.
وأنا نسرين القريوتي.
مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيسي من خلال حساباتهم على التليجرام.
نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بالأمس؟
وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ ضيفنا هذا الأسبوع الجهادي السابق أبو حفص المغربي.
لم أختر يوما أن أكون سلفيا.
فأهلا بكم من العاصمة الأردنية عمان.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نبدأ من قناة ناشر المؤسسات على التليجرام، وهي مجموعة قنوات إعلامية انشقت عن إعلام داعش، وتضم مؤسسة التراث العلمي، مؤسسة الوفاء الإعلامية والمعارج.
اعلموا أن القادم خير نستشرفه عظيم.
في 25 سبتمبر نشرت القناة رداً على كلمة البغدادي التي نشرتها قنوات داعش يوم الاثنين 16 سبتمبر.
الرد بعنوان وقفات مع كلمة البغدادي لأبو عيسى المصري، وكان خطيباً لدى داعش قبل أن ينشق عنهم. خلاصة الرد:
مخاطباً البغدادي وحاشيته: لستم أهلاً لقيادة هذه الأمة، وأفعالكم الشنيعة لا تؤهلكم لنيل وعود الله تعالى بالنصر.
تزاحم الأمم واثقة الخطوة.
ورداً على كلام البغدادي بأن ها هي دولة الخلافة تزاحم الأمم، يقول أبو عيسى المصري: لعل الرجل أراد أن يمازح الأمة الإسلامية بهذه الكلمة.
دعوة الناس وعوام أهل السنة خاصة والترفق بهم.
يسأل أبو عيسى جنود البغدادي فيما يسمى الولايات الأمنية: إن كان أميركم حريصاً على عوام المسلمين، لماذا إذن تخطفون المسلمين وتطلبون عليهم فدية؟ أين السمع والطاعة؟ لماذا تفجرون العبوات أياً كانت النتائج ومهما يكن من ضحايا في صفوف عوام المسلمين؟
ويتابع أبو عيسى المصري: وإن أمركم أميركم بتعليم عوام المسلمين أمر دينهم، فكيف تقلبون ذلك إلى امتحان الناس في عقائدهم؟ فإن لم يكونوا موافقين لكم على عقيدتكم الباطلة قتلتموهم وسلبتم أموالهم. أين السمع والطاعة؟ يكرر أبو عيسى المصري. أم إن الرجل يظهر على الإعلام وجهاً حسناً براقاً، وعلى أرض الواقع يطلق كلابه يفتكون بالمسلمين ويسلبون أموالهم.
اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين.
وفي الرد أيضاً يكشف أبو عيسى المصري أن الأكراد عرضوا صفقة مع قيادة جماعة البغدادي: تبادل أسرى ودفع مبالغ مالية مقابل إخراج الدفعات الأولى من نساء داعش اللواتي احتجزن في المخيمات. ويقول إن قيادة البغدادي لم ترد أصلاً على الصفقة.
ونساء المسلمين يرزحن في مخيمات الشتات وسجون الذل.
ويكشف أبو عيسى المصري أيضاً أنه جرت مفاوضات بين داعش والأكراد، كان من بنودها إخراج النساء والأطفال من الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو داعش، وبمرافقة سيارات من الأكراد إلى أن تخرج من المناطق الكردية. ويقول إن الأكراد اشترطوا عدم نشر الاتفاقية على الإعلام، لكن داعش نقضت الاتفاق ونشرت البنود.
فاثبتي واتقي الله يا أمة الله، يا أخت صفية وأم عمارة.
ويستنكر كيف أن البغدادي لم يرسل فلسا إلى تلك النساء حتى يدفعنها لمهربين أو حتى التكفل بإطعامهن. ويستنكر كيف أن جماعة البغدادي لم تحاول مرة أن تستهدف المخيمات التي احتجزت فيها نساء داعش بعد إخراج التنظيم من الرقة.
ويقول أبو عيسى المصري إن الأرامل التي يتباكى عليهن البغدادي كنا يتدورن جوعاً أيام الحصار في مناطق سيطرته، ومستودعات الطعام كانت مليئة بكل ما لذ وطاب.
فظلت دولة الإسلام لوحدها رائدة قائدة لدفة الصراع.
يقول أبو عيسى المصري: الرجل لا يعتبر الجهاد في سبيل الله جهاداً شرعياً إلا تحت لوائه الضال، وكيف لا والرجل يحكم بالردة على جميع من يحمل السلاح في العالم إن لم يكن مبايعاً له.
فهنيئاً لمن علم فعمل وسارع ولم يحجم.
ويختم أبو عيسى المصري بأن البغدادي وحاشيته كانوا أول الهاربين عن نصرة الضعفاء.
مرصد الجهادية.
القنوات الإعلامية لداعش، ناشر الدولة الإسلامية، وكالة أعماق، وصحيفة النبأ، واصلت ضخ ردود أنصارها على الكلمة.
وكان من أهمها صور لعبارات مكتوبة بخط اليد جاءت من نساء داعش في مخيمات الهول وعين عيسى وروج. العبارات إجمالاً كانت تقول: نحن بانتظار صولاتكم. نشرت هذه بشكل خاص على حساب كافل على التليجرام الخاص بالأسيرات،
وخصص عدد هذا الأسبوع من صحيفة النبأ، وهي صحيفة أسبوعية تصدر عن ديوان الإعلام المركزي في داعش، خصص للحديث عن كلمة البغدادي.
الافتتاحية في الصفحة الثالثة كانت بعنوان الجهاد ومعركة اليقين، وفيها دعوة أنصار التنظيم إلى استهداف المخيمات حيث نساء التنظيم أو أن يقاتلوا من حيث هم موجودون.
وأوردت الصحيفة إحصائية قالت إنها نتائج هجمات التنظيم خلال أسبوع، أحصت 54 عملية أسفرت عن 177 قتيل وجريح، معظمها كان في ولاية العراق، ثم ولاية الشام، ولاية غرب إفريقيا، ولاية سيناء، ولاية وسط إفريقيا، وولاية الصومال تباعاً.
وخلال هذا الأسبوع واصلت قنوات التنظيم خاصة وكالة أعماق نشر أخبار عن هجمات في مناطق متعددة، برز منها الهجوم على حافلة للزوار الشيعة قرب كربلاء جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل 10 حسب ما جاء في الخبر، وإحراق 5 منازل للشيعة في قرية بخانقين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.
ونشرت وكالة أعماق فيديو يظهر فيه 3 مقاتلين ملثمين يعدمون 2 من الجيش النيجيري تم أسرهم في هجوم على ثكنة عسكرية في بورنو في 5 سبتمبر.
كمريد أبو يوسف البرناوية كيتشيوا ياكو صليبيون والله بمي الدبع.
في الفيديو يذكر المتحدث أن اليوم هو أول الثأر من الجيش النيجيري، ويشير إلى تعاليم البرناوي أبو مصعب بن محمد يوسف البرناوي الذي أعلنه داعش في عام 2015 والياً على بوكو حرام في ولاية غرب إفريقيا خلفاً لأبو بكر شيكاو.
مرصد الجهادية.
أما القنوات الإعلامية التابعة لهيئة تحرير الشام المتمركزة في إدلب شمال غرب سوريا والتي تنقل أخبارها بشكل رئيسي شبكة إباء الإخبارية، فأهم ما جاء في هذه القنوات أن الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام يعيد أكثر من 400,000 دولار أمريكي لأحد أهالي مدينة سرمدة بعد إلقاء القبض على العصابة التي خطفته بداية الشهر الجاري.
فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين في الهيئة 650,000 دولار، أي 5% من دخل الهيئة الشهري.
اللافت في هذا الخبر هو أنه يأتي بعد أيام من شهادة أبو العبد أشداء أحد مسؤولي التنظيم الذي اتهم فيه قيادة التنظيم بالفساد المالي.
بعد غياب زمان كل يسأل وين صارت حملة الخندق.
وفي هذا الأسبوع أعلن عن إطلاق سراح الناشط الإعلامي أحمد رحال بعد أن أمضى أسبوعين تقريبا في المعتقل بسبب اتهامه بالتورط مع بعض الشخصيات في محاولة لإثارة القلاقل والفتن. ويبدو أن رحال كان مدعوًا للمشاركة في مجموعة على الواتساب دعت إليها دكتورة اسمها علا الشريف بهدف مناقشة الأمور المتعلقة بالساحة والتدارس بشأنها، لكنه اكتشف أن هدفها تشكيل تجمع وكيان باسم الثورة حسب ما جاء في رسالة نقلها حساب دكتور عبدالله المحيسني وهو عضو سابق بالمجلس الشرعي لهيئة تحرير الشام ويعرف عن نفسه بأنه مستقل.
في 22 سبتمبر صدر العدد 67 من صحيفة إباء الأسبوعية واللافت فيها زاوية نافذة وعي في الصفحة 10 ليحيى الفرغلي بعنوان المثالية المدمرة والقفز إلى المجهول.
يقول فيها: فالسعي للإصلاح بالطرق المشروعة واجب يأثم تاركه، لكن امتطاء صهوة المثالية ورفع سيف الشرع زوراً لتحطيم مشروع قائم قفزاً فوق حطامه إلى مجهول لن يحقق يقيناً إلا خسارة الموجود لصالح ما هو أسوأ، هو في حقيقته إفساد وليس إصلاحاً بحال.
من ناحية كأنه يريد أن يبرر للأخبار الأخيرة التي تناولت اتهامات قيادات هيئة تحرير الشام بالفساد وأن الأخطاء تحصل، ومن ناحية كأنه يريد أن يضرب بالمغالاة في داعش ومنهجهم السلفي المتطرف.
آخر شيء القرار موجود لمن هو في الأرض، هو ما يسلم أو لا يسلم،
وأن الحلول السياسية لا تفضي إلا إلى الاستسلام.
ولفت هذا الأسبوع نشر إيباء فيديو بعنوان كيف سعى المجاهدون لزيادة الثقة بينهم وبين الأهالي. التقرير المصور يتحدث عن لقاء بين قيادات هيئة تحرير الشام وقد طمست وجوه بعضهم وبين أهالي المنطقة.
فاتقوا الله عز وجل يا أمنيون هيئة تحرير الشام، فاتقوا الله عز وجل في شكل عام يا أمنيون الفصائل.
يمكن أن نضع هذا الفيديو في إطار التوتر السائد في المنطقة التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام وحلفائها مثل جيش العزة التابع للجيش السوري الحر.
فعلاً ثمت عدم ثقة بين الأهالي وقيادات الجماعات المسلحة وحتى بين المقاتلين أنفسهم، رأينا هذا في تسجيلات صوتية ومرئية من مقاتلين موجهة إلى الأمنيين والقيادات.
فأنتم من تطعنون بالمجاهدين الصادقين في ظلمكم لعوام المسلمين، فنحن من أجلهم خرجنا.
ورأيناه حتى في سكتشات مسرحية ضمن حملة شاهد بنفسك التي أطلقتها هيئة تحرير الشام منذ مطلع الشهر، وتقول الآن إنها جندت 450 مقاتل من أهالي المنطقة في أسبوع واحد فقط.
وأيضا بفضل الله تعالى كان في نهاية المطاف والملتقى هدايا طيبة، ومنها جوال كان أحد الجوائز الكبيرة بفضل الله تعالى.
في نفس الوقت أعلن جيش العزة عن إلقاء القبض على عناصره المتورطين في توجيه رسالات صوتية مسيئة إلى عشائر المنطقة، وقال البيان إن قيادة جيش العزة توافقت مع وجهاء العشائر على تشكيل لجنة شرعية وعشائرية لمحاكمة هؤلاء المسيئين.
مما وجدته من البحث يبدو أن المسألة تتعلق بإساءات موجهة إلى أبو عمشة تحديداً قائد فصيل تابع لدرع الفرات، وربما انسحبت هذه الإساءات لتطال العشيرة كاملة أو عشائر أخرى.
مرصد الجهادية.
وكما بدأنا نختم مع حساب ناشر المؤسسات الذي يضم مؤسسة التراث العلمي، المعارج والوفاء، وهي مؤسسة انشقت عن إعلام داعش.
نشروا في 21 سبتمبر كتاب رسمي معنون بسري ومستعجل مؤرخ بتاريخ موافق ل 10 يوليو 2018 موجه من أمني ولاية الشام عمر الفاروق إلى أمني ولاية البركة أي الحسكة.
وفي تعليق ناشر على المسألة يقولون إنها تضم أسماء مشايخ وطلبة علم في داعش ممن أنكروا المنكرات وحاربوا الغلو ولم يرضوا بالظلم والجور، وفيه طلب للتجسس عليهم ليتسنى للأمنيين اعتقالهم بدعوى نشر الفتن والشبهات.
الكتاب يطرح 9 أسماء من أبرزهم أبو يعقوب المقدسي أمير ما يعرف باسم مكتب البحوث والدراسات المتخصص في نشر الكتب وأبحاث ودراسات التنظيم، الذي قتل في دير الزور في ديسمبر 2018. مؤسسة التراث العلمي اتهمت الجهاز الأمني لداعش بقتله.
من الأسماء الواردة أيضاً أبو محمد المصري من لجنة الرقابة المنهجية سابقاً، محمد التميمي قاضي الولاية سابقاً، أبو العباس الجزراوي شرعي الولاية.
وأضاف الكتاب وإن كان ثمة رؤوس غيرهم ممن لديكم عليهم بعض الملاحظات فنأمل منكم تزويدنا بأسمائهم والملاحظات التي عليهم. أضيف بخط اليد 3 أسماء من أبرزها أبو جندل الحائلي.
أبو جندل كان أمير قسم الرقابة والمتابعة في ديوان القضاء والمظالم في تنظيم داعش، وكتب نصائح سرية قال إنه أرسلها للبغدادي وولاته دعاهم فيها للتواصل مع القيادات الشرعية والميدانية وعدم الاختفاء خاصة بعد إخراج التنظيم من الرقة والموصل وعدم التهاون في سفك الدم والتوسع بالقتل.
مرصد الجهادية.
ماذا تعني كل هذه الأخبار؟ عبر سكايب تحدثت إلى أبو حفص المغربي في الدار البيضاء.
محمد عبد الوهاب رفيقي مختص في الفكر الإسلامي وقضايا الإرهاب والتطرف.
رفيقي يعرف الجماعات الجهادية من الداخل، منذ صغره تلقى تعليما سلفيا صارما، والده كان من المشاركين فيما عرف بالجهاد الأفغاني وزاره في أفغانستان وكان عمره 15 سنة
أو ذهب بي إلى هناك في الفترة التي كان فيها السوفيات يستعدون للمغادرة، لكن كانت لا زالت المواجهات قائمة بين النظام التابع للاتحاد السوفياتي نظام نجيب وبين ما سمي حين ذاك بالمجاهدين الأفغان.
أصبح رفيقي من القيادات السلفية في المغرب واتهم بالتنظير لتفجيرات الدار البيضاء في 2003، خرج بعفو ملكي سنة 2012 وكان رجلاً مختلفاً.
لما أتيحت لي الفرصة لاتخاذ القناعات الخاصة بي ولتحديد ما أريده أن أقتنع به وما أنا مؤمن به لم أتردد، لم أختر يوماً أن أكون سلفياً سواء على أي نوع من أنواع السلفية، لكنني اخترت وبقناعة ما أنا عليه اليوم، خصوصاً أن تلك المسارات التي ربيت فيها ونشأت فيها وأخذتها من المحيط الذي كان حولي من أسرة، من بيئة، من مشايخ، من أساتذة داخل المدرسة، كلهم ساهموا في تربيتنا، نحن جيل على ذلك الشكل. لكن لما رأيت أن هذا المسار لا يتناسب مع القناعات التي أؤمن بها، خاصة مع التجربة السجنية التي خضتها، وخضعت لخلوة طويلة جدا امتدت لتسع سنوات أمضيتها تقريبا كلها في القراءة والمطالعة والبحث والمعرفة والاطلاع على مختلف الأفكار سواء داخل النسق الإسلامي أو خارجه، بالنهاية انتهيت إلى أن لي قناعاتي الخاصة وقراراتي الخاصة، رغم أن ذلك لم يكن أمرا سهلا، كان أمرا مؤلما على عدة مستويات.
سي محمد، شكرا جزيلا لوجودك معنا في راديو والتلفزيون الآن.
أهلا وسهلا.
أود أن أسألك عن أحداث اليوم، هل ترى أن البغدادي يستعيد عافيته كما جاء في كلمته الأسبوع الماضي؟ ماذا تتوقع لهذا الرجل؟
والله أنا الذي أعتقد حسب متابعتي للموضوع أن هذه صرخة المجروح أو صرخة أو محاولة المحتضر والذي ينازع في حياته، محاولة البقاء على الحياة، هي محاولات سواء هذا الظهور وهذه الكلمة أو غيرها من الرسائل والكلمات التي كانت مؤخرا، هي في برأيي هي محاولة لإثبات أني لازلت على قيد الحياة. أنا الذي أتوقعه أن هذه الصفحة قد طويت وأن صفحة البغدادي ومن معه قد طويت. طبعا لم يطوى الملف، لم يطوى التنظيم كفكرة، ولكن بخصوص البغدادي بذاته أظن أن مهمته قد انتهت.
إذن هل تتوقع أن يعيد التنظيم إنتاج نفسه بتنصيب خليفة للبغدادي مثلا؟
أنا أتوقع أنه إن كان البغدادي لازال حيا فمن الصعب أن يقدم شخص آخر خليفة له، بحكم أن داعش استثمرت كثيرا في الصورة التي قدمتها للبغدادي، بحكم أنه الخليفة وأنه الشخص الذي تجتمع فيه شروط الخلافة الموجودة في الفقه الإسلامي من نسب وعلم وإلى آخره وغير ذلك من الشروط. وداعش إلى الآن عجزت عن تقديم نموذج آخر. في التنظيمات الأخرى مثلا في تنظيم القاعدة كنا نعرف أسماء عديدة، حتى في لما كان أسامة بن لادن لا زال حيا كانت القاعدة تقدم أيمن الظواهري كقيادي، كانت تقدم ناطق رسمي، كان أبو حفص المصري وأبو حفص الموريتاني وعدد من الشخصيات التي كانت معروفة ولها كاريزما معينة وحضور معين حتى مع وجود أسامة بن لادن. داعش لا يوجد هذا الشيء، لا أحد في العالم يعرف شخصية في داعش غير أبو بكر البغدادي، حتى المختصين والباحثين في الموضوع يعجزون أحيانا عن معرفة أسماء أخرى، ولذلك من الصعب جدا الحديث عن بديل. أظن أن داعش ستستمر في تنصيب البغدادي ولو شكليا، حتى لو كان لا يمارس مهامه حقيقة، وأظن حتى لو أنه فارق الحياة فإن داعش ستعمل قدر ما تستطيع على إخفاء هذا الخبر وعلى إبقاء صورة البغدادي كخليفة للتنظيم.
إلى أي درجة يمكن للتنظيمين القاعدة وداعش تجاوز الظواهري والبغدادي تبعا؟
نعيش نهاية هذين التنظيمين الكبيرين اللذين سيطرا على الفكر الجهادي لعقود من الزمن، وأننا نستعد اليوم للأسف الشديد نستعد لمرحلة أخرى، وهي ظهور ربما تيارات جديدة، ربما تمثلات جديدة وصور جديدة للفكر الجهادي غير القاعدة وداعش. طبعا فروع داعش الموجودة في إفريقيا سواء خصوصا في ليبيا أو في نيجيريا طبعا هي مؤهلة بشكل كبير جدا لأن تكون الصورة الجديدة لداعش بعد الاندحار العسكري الذي وقع في العراق وفي سوريا. أكيد أنه هذا التنظيم سيركز عمله وسيوجهه نحو هذه المنطقة بحكم أن الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة وأن تساعد على هذا الأمر، وأنه هناك لا زالت بيئة حاضنة بفعل الفوضى، بفعل التشرذم، بفعل عدم وجود سيطرة دول محلية على المنطقة. من الطبيعي جدا أن يتوجه تفكير هذه التنظيمات إلى تلك المناطق، لكن هل هذه المناطق ستحافظ على نفس الصورة، ستحافظ على نفس الاسم، ستحافظ على نفس التنظيم، أم أنها ستشكل تنظيما جديدا، ستشكل قيادة جديدة؟ بصراحة لا أستطيع التخمين في هذا الموضوع، وإن كنت أرجح أنه لكي تعود داعش إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة من الهزائم لا بد أن تقدم منتوجا جديدا أو صورة جديدة.
فقط حتى أفهم هذه النقطة، توجد تقارير استخباراتية وبحثية عن عودة داعش، هل ترى ذلك ممكنا؟
نعم، أتفق أن داعش ستعود وأن عمليات الذئاب المنفردة بالخصوص قد تأخذ شكلا جديدا وشكلا أقوى، لأنني أعتبر أن هذه الهزيمة العسكرية التي حلت بالتنظيم في سوريا والعراق لم تهزم الفكرة، وأن الفكرة لا زالت قائمة، وأن البحث جاري اليوم من عدد كبير من أتباع هذا التنظيم ومن المتعاطفين معه للبحث عن صورة، البحث جاري من أجل الصورة الجديدة التي يمكن أن يظهر بها التنظيم في هذه المنطقة أو ذات، يبحثون عن المنطقة المناسبة، يبحثون عن الأشكال الجديدة التي يمكن ممارسة العمل المسلح بها. أنا أتفق كليا في أن التنظيم سيعود وربما سيعود بقوة أكبر، ولكن طبعا هذا الأمر لا يمكن الحديث عنه في الأيام القليلة المقبلة. الآن التنظيم يحاول لما جراحه والحفاظ على ما تبقى من قوة لديه، وبالتالي هذا الأمر سيأخذ وقتا طويلا، لكن الذي أستطيع أن أكون متأكدا منه هو أن نهاية داعش أو نهاية داعش الفكرة لم يحن وقتها بعد.
بحكم عملك رئيسا لمركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام في الدار البيضاء، هل لديك تواصل مع عائدين من داعش؟ ماذا يقولون عن الأخبار المتواترة عن فساد ومغالاة، وتحديدا عن البغدادي وعدم حضوره في الساحة، خاصة في الفترة التي تم فيها دحر التنظيم في سوريا والموصل، في الرقة والموصل في سوريا والعراق؟
طبعا لي تواصل مع عدد من الذين كانوا يمارسون العمل الجهادي فيما قبل، بما في ذلك الذين كانوا في داعش والذين عادوا من داعش وقضوا فترة سجنية هنا في المغرب، والآن موجودون يمارسون أنشطتهم بشكل عادي جدا. طبعا الجميع يتحدث هنا عن صدمة، ويتحدث عن خيبة أمل، وعن أن التوقعات التي كانوا يحملونها والأحلام التي كانوا يحملونها في ذلك الوقت قد تبخرت تماما، وأن الصورة التي وجدوها والتي تأملوها هي مخالفة تماما لما وجدوا عليه الواقع. هناك تذمر شديد جدا من واقع التنظيم هناك، ويقولون بأنه حتى الذين لا زالوا هناك فقط لأنهم ليس لهم بديل ولهم ليس لهم حل آخر، ولأنهم تورطوا في هذا الأمر ولا يمكنهم الخروج منه. لكن الحديث عن وحدة الصف أو قوة صف داعش أو اللحمة العقدية التي كانت موجودة بينهم، أظن كما يقولون هم أيضا، قد تلاشت بشكل كبير جدا، وأن التنظيم يعيش آخر أيامه خصوصا بمنطقة العراق وسوريا.
أستاذ محمد رفيقي، أود أن أسألك عن هيئة تحرير الشام. في إحدى قنواتهم الإعلامية تحدثوا عن عدم جدوى المثالية في استنساخ واقع شبيه بواقع الصحابة، هل هذه مقاربة لإعادة إنتاج شكل من أشكال الجهادية أو حتى لنقل الدولة أو الخلافة، أم تراها في إطار الاتهامات الأخيرة بالفساد والتي طالت القيادات؟
هذه محاولة فعلا للرد على هذه الانتقادات التي وجهت لهذه التنظيمات، لكن برأيي أن هذا أمر ليس بجديد. هذه التنظيمات، خصوصا التنظيمات التي تناور شيئا ما مثل هيئة تحرير الشام التي كما قلنا هي تشابه القاعدة في كثير، وإن انفصلت وإن أعلنت انفصالها عنها لكن تبقى تحمل نفس الأفكار، وليس فقط نفس الأفكار لكن حتى نفس المنهجية في التعامل مع عدد من القضايا المستجدة. تنظيمات القاعدة والتنظيمات التي تشابه كهيئة تحرير الشام أو غيرها هي تراعي بشكل كبير احتضان البيئة التي تتعامل معها ومحيطها، وتحاول رغم أنها تنظيمات جهادية تحاول تقديم صورة معتدلة، تحاول تقديم نوع من المرونة في التعامل، لكن خصوصا على مستوى الخطاب. لكن أنا برأيي ومن خلال تجربتي أن مثل هذه الأمور لا تتعدى فقط الخطاب ولا تتعدى فقط بعض الخطط التي يراد منها احتضان البيئة المجاورة، ولا تمثل في الحقيقة ما يؤمنون به وما يأملونه والأهداف التي يريدون الوصول إليها. هي خطابات براغماتية المقصود منها تلميع الوجه سواء أمام البيئة أو حتى أمام الإعلام والجهات الخارجية.
أستاذ محمد شكرا جزيلا لهذا
الحديث. أهلا وسهلا بكل فرح
وجودك معنا في البرنامج.
شكرا. أهلا وسهلا، شكرا لك.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.